أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. توصلنا من خلال ما بحثه الماتن رحمة الله عليه إلى أن كلا من الاسم والحرف الموازي له يشتركان في المعنى الموضوع له، فلفظة من ولفظة الابتداء كلاهما قد وضعا لذات المعنى من دون أن يكون اللحاظ الآلي أو اللحاظ الاستقلالي داخلا في تكوين المعنى الموضوع له اللفظ. هذه النتيجة التي توصلنا إليها فيما تقدم، لأن الخصوصية الذهنية ببراهين ثلاثة أثبت الأخوند عدم إمكان دخالتها في تكوين المعنى الموضوع له. فإذا لا تدخل، فإذا من موضوع لذات الابتداء ولفظة الابتداء موضوع لذات الابتداء، فلزم من ذلك اتحاد المعنى الموضوع له في الاسم وفي الحرف الموازي له. هذه كانت النتيجة. هذه النتيجة لتمتين المطلب قام الأخوند رحمة الله عليه وسجل على نفسه اعتراضا. حاصل الاعتراض يرجع إلى قياس استثنائي. إذا أردنا أن نبين المطلب بصياغة فنية علمية، القياس الاستثنائي كسائر الأقيسة مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى قضية شرطية، لو كان الاسم والحرف متحدين فيما وضع له للزم الترادف. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لكن الالتزام بالترادف باطل، وهذا من القياس الاستثنائي الذي يرجع إلى استثناء النقيض التالي لينتج نقيض المقدم، فتكون النتيجة أن الاسم والحرف غير متحدين في المعنى الموضوع له، فبطلت نظرية الأخوند. إذن واضح الإشكال. بيان الملازمة أن الترادف له علامة، وعلامة الترادف صحة استعمال أحد المترادفين مكان الآخر، هذه علامة الترادف. ومن جهة أخرى أنت تقول لفظة من ولفظة الابتداء وضعا لأي شيء لمعنى واحد. والترادف حقيقته تعدد اللفظ واتحاد المعنى. الآن أسد وليث ليش مترادفان؟ لأنه تعدد اللفظ واتحد المعنى. فمقتضى الإيمان بوحدة المعنى الموضوع له يقتضي الالتزام بالترادف. ولما كانت علامة الترادف صحة استعمال يرحمكم الله أحد المترادفين مكان الآخر، نلاحظ أن هذه العلامة غير متوفرة بين الاسم والحرف. فمن قال مثلا ابتداء سيري في فصل الربيع لا يصح لنا أن نحذف كلمة ابتداء ونضع مكانها كلمة من، فأقول من سيري فصل الربيع. لا يصح لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز. فإن من حذف الاسم ووضع مكانه الحرف يعتبر خاطئا في كلامه، لأنه استعمل استعمالا مجازيا فضلا عن أن يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. فإذا لما لم تتحقق آية الترادف وعلامة الترادف، نستنتج أن الاسم والحرف ليسا متحدين فيما وضع له، فيطبقوا المقولة الآخر. إذن صار واضح الإشكال. أكرر هكذا، أنت ادعيت ماذا؟ أن الاسم والحرف وضعا لذات المعنى لا لحاض الآلية دخيلا ولا لحاض الاستقلالية. إذا وضعا لمعنى واحد هذه حقيقة التبادر. التبادر بماذا يفترق عن الاشتراك؟ الاشتراك وحدة لفظ وتعدد وضع. عين لفظ واحد وضع للباكية وللجارية. خب الترادف ما هو؟ تعدد لفظ ووحدة معنى. فأنت تدعي أن هذا لفظ من ولفظ الابتداء معناهما واحد، إذن تعدد اللفظ واتحد معنى، هذا حقيقة الترادف. طب تعال جرب لي علامة الترادف. علامة الترادف أنه يصح استعمال أحد المترادفين مكان الأخ. سرت من قم إلى طهران، سرت ابتداء قم انتهاء طهران، هذا يعتبر ألفاظ متبعثرة وفي غاية الركاكة، فلا يصح استعمال أحدهما مكان الآخر، فيكشف عن عدم الترادف. إذا كشف عن عدم الترادف ماذا يعني؟ أنهما يختلفان فيما وضعا له، فكيف تقول الاسم والحرف وضعا لمعنى واحد؟ واضح الإشكال؟ هذا إشكال في غاية الإحكام، يعني على تقدير وروده ينسف نظرية الآخوند. يجيب الآخوند عن ذلك بجواب لم يقبله من تأخر عنه، لأن المشكلة ليست في الإشكال، الإشكال واضح. المشكلة في وين؟ في جواب الآخوند. وفي أول يوم في الدرس قلنا أن الكفاية يفسر بعضها بعضا، وأن أكثر الإشكالات الواردة على الأخوند ناشئة من التجزئة في فهم مراد الأخوند. تعالوا في البداية لنشرح جواب الأخوند بناء على ما فهمه من تأخر عن الأخوند. كيف شرحوا جواب الأخوند عن الإشكال؟ قالوا صحيح لفظة من ولفظة الابتداء وضعتا لمعنى واحد، لكن لم يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر لوجود شرط للواضع. شرط علينا الواضع، أي واضع كان، سواء قلنا واضع اللغة العربية هو الله سبحانه وتعالى كما ذهب إلى ذلك البعض وتمسكوا بقوله وعلم آدم الأسماء كلها، أو كان الواضع بشرا معينا كما قيل إنه يعرب بن قحطان، أو لا الوضع ينسب إلى البشرية نوعا لا شخصا. على أي تقدير، مهما كان الواضع وعندما وضع اللفظة من للابتداء شرط علينا شرطا، كأن يقول هكذا مثلا من باب تقريب الفكرة: وضعت هذه اللفظة لمعنى الابتداء شريطة أن يلحظ الابتداء آل للغير، وعندما وضع لفظة الابتداء قال وضعتها لهذا المعنى شريطة أن تلحظ المعنى مستقلا وفي نفسه. فلأجل هذا الشرط لم يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر. فمن استعمل من في موضع الابتداء فقد استعمل اللفظ في معنى ماذا؟ من دون تحقق الشرط. فلا يلزم من وحدة المعنى الموضوع له الترادف إذا كان الشرط مختلفا. فإذا إشكالكم لا يرد على الأخوند، إنما يرد الإشكال على الأخوند فيما لو لم يكن هناك شرط، مثل لفظة ليث ولفظة ماذا؟ الأسد. ليث وضعت للسبع من دون شرط، وأسد وضعت للسبع من دون شرط، فصح استعمال أحدهما في موضع الآخر، لكن فيما نحن فيه الأمر ليس من هذا القبيل. من وضعت للابتداء لكن بشرط، والابتداء لفظ الابتداء وضع للابتداء لكن بشرط. فلذا لا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر. هكذا شرحوا كلام الأخوند. واضح كيف أجاب عن الأخوند؟ المشكلة كانت ماذا؟ لو اتحدا في المعنى الموضوع له، هذا يعني أنه فيه ترادف. إذا في ترادف فلا بد أن يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر، وهذا لا يصح، إذن لا يوجد ترادف، إذن لا يتحدا في المعنى الموضوع له، كان هذا الإشكال. قال لا، يتحدا في المعنى الموضوع له ولا يحصل ترادف لاختلاف الشرط، فلذا لم يصح استعمال أحدهما في موضع آخر. بعد أن شرحوا كلام الآخر بهذا الشرح، قاموا وسجلوا عليه اعتراضا. حاصله أن شرط الواضع لا يخلو، إما أن يكون دخيلا في المعنى الموضوع له أو لا. ما عندنا الشق ثالث بين النفي والإثبات، إما أن يكون دخيلا في تكوين المعنى الموضوع له أو لا. فإن كان دخيلا في تكوين المعنى الموضوع له فبطل كلام الأخوند، لأن مدعى الأخوند أن المعنى الموضوع له فيهما واحد، فإذا الشرط دخيل في تكوين المعنى الموضوع له الحرف والشرط الآخر دخيل في تكوين المعنى الموضوع له الاسم، فسوف يختلفا فيما وضع له، فيبطل كلام الأخوند باتحاد المعنى الموضوع له. هذا إذا اخترنا الشق الأول، يعني أن يكون الشرط دخيلا في تكوين المعنى الموضوع له. إذا قلنا ليس بدخيل، حينئذ لا يخلو، إما أن يكون الواضع هو الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون الواضع هو البشر. فإن كان الواضع هو الله فمخالفة الشرط لا توجب إلا الإثم ولا توجب عدم صحة استعمال أحدهما في موضع الآخر، ما دام الشرط غير دخيل في تكوين المعنى الموضوع له بحسب الفرض، لأن اخترنا الشق الثاني ليس دخيلا. وهذا نظير في العقود، تزوج امرأة فاشترطت عليه مثلا الدخول بكيفية خاصة فخالف، مخالفة الشرط لا يؤدي إلى بطلان العقد، غاية الأمر أثمة، لأن المؤمنين عند شروطه. كذلك فيما نحن فيه، مخالفة الشرط لو كان الواضع هو الله لا يؤدي إلا إلى العصيان، ولكن ينبغي أن يصح استعمال أحدهما في موضع آخر، لأن شرط الوضع كشرط العقد، كما أن شرط العقد تخلفه لا يوجب بطلان العقد، فتخلف شرط الوضع لا يوجب بطلان الوضع. هذا إذا كان الواضع هو الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الواضع هو البشر فلا إثم ولا عدم صحة استعمال أحدهما في موضع الآخر. واضح الفكرة؟ فإذا لما شرحوا جواب الأخند عن الإشكال بالشرح المتقدم اعترضوا عليه بهذا الاعتراض، وهذا الاعتراض سائد بينهم، وعلى أساسه أطلوا نظرية الأخند في المعاني الحرفية. لكن هذا الشرح باعتقادي نجل الأخند عنه، لا لأجل والله موقعية الأخند، بل لأجل أننا إذا تدبرنا في كلمات الأخند في المعاني الحرفية التي تكررت في الكتاب، ونظرنا إلى نظرية الأخند في الاستعمال، يتضح لنا أن مقصوده شيء آخر. مقصوده من أي شيء؟ من الجواب عن الإشكال. الإشكال ماذا كان؟ أنه إذا من والابتداء لهما معنى واحد بحسب كلامك، فيلزم أن يصح أن يكونا مترادفين، وعلامة الترادف صحة استعمال أحد المترادفين مكان الآخر، والحال أنه لا يصح أن تحذف كلمة من وتضع مكانها كلمة الابتداء، تحذف كلمة إلى وتضع مكانها كلمة الانتهاء. فإذن يكشف عن عدم وحدة المعنى الموضوع لو كان هذا الإشكال. لكي يتضح جواب الأخند لابد أن نعرف مبنى الأخند في تصحيح الاستعمالات. سوف يأتي معنا إن شاء الله في الأمر الثالث في هذه المقدمة. نحن ما زلنا وين؟ مقدمة علم الأصول. وفي أي أمر نحن الآن؟ في الأمر الثاني. سوف يأتي معنا في الأمر الثالث. هناك بحث أثير بين علماء البلاغة وعلماء الأصول، حاصله أن الاستعمال المجازي هل هو بالوضع أم بالطبع؟ هذا بحث وقع النزاع فيه بين علماء البلاغة وعلماء الأصول، بل حتى بين علماء الأصول أنفسهم. علماء البلاغة وطائفة من علماء الأصول ذهبوا إلى أن صحة الاستعمال بالوضع، ومقصودهم من الوضع إذن الواضع. ثم استقرأ لنا علماء البلاغة نيفا وعشرين موضعا أذن فيه الواضع، فأذن الواضع في استعمال السبب مكان المسبب، وسموها علاقة السببية. أذن الواضع في استعمال المسبب مكان السبب، وسموها علاقة المسببية. أذن الواضع في استعمال الجزء مكان الكل، إذا كان الجزء مما لو انتفى ينتفي الكل، وسموها علاقة الجزئية، وهكذا إلى سائر العلاقات المذكورة في علم البلاغة. فهذه العلاقات عندهم تمثل إذن الواضح، يعني في إذن نوعي، يجوز لكم أن تستعملوا اللفظ الموضوع للجزء وتريدون الكل كاستعمال العين في الجاسوس. فإذا الاستعمالات المجازية عند هذه الطائفة تتوقف على ماذا؟ على إذن الواضح. هذا رأي. النظرية الثانية ما اختاره الآخند من أن صحة الاستعمال بالطبع لا بالواضح، لا نحتاج إلى إذن الواضح، بل ما يستحسنه الذوق العام والطبع الناشئ من ممارسة كلام العرب، ويستشهدون لهذه النظرية ومنهم الآخن أنه إذا كان المدار على إذن الواضح، خب الواضح أذن أن نستعمل الجزء ونريد الكل، وشرط شرطا، ما هو؟ إذا كان الجزء مما لو انتفى ينتفي الكل، استعمال العين في الجاسوس، خب ما في جاسوس بدون عين، لأن وسيلة التجسس آنذاك ما هي؟ العين. هذا الجزء اللي هو العين إذا انتفى ينتفي الجاسوس. استعمال الرقبة في العبد، إذا هذا العبد قطعنا رقبته وألقيناها يبقى عبد؟ لا، مات. فإذا أنتم قلتم أنه يصح استعمال الجزء في موضع الكل بهذا الشرط. طيب بالله عليكم، هل يصح أن أقول أكلت الرقبة؟ جاوبني. في اللغة العربية يقولون أكلت الرقبة، نامت الرقبة، لا، وإنما يستعملون ذلك مع أفعال مخصوصة، أعتقت رقبة، فتحرير رقبة، لأنهم يستعملونها مطلقا. فلو كان المدار على إذن الواضع كان ينبغي يصح أن أقول ماذا؟ نامت الرقبة، أكلت الرقبة، لعبت مع رقبة، مع أنه بالوجدان لا يصح. ماذا نستكشف من ذلك؟ أن المدار في صحة الاستحسان على ما يستحسنه الذوق، ما يستحسنه الطبع، لا على إذن واضع. طبعا هذا البحث سوف يأتي مفصلا بحثه في الأمر الثالث. نعم،
استعماله في مواضع الرقبة في العتق والتحرير وما شابه، أليس إن من الواضع في هذا الموضع
لا؟ هم قالوا علاقة الجزية والكلية هذا شرطها، وشرطها متوفر هنا، كان ينبغي أن يصح مع أنه لا يصح. المهم هذا يكشف على أن القضية ليست قضية إذن، قضية استحسان الطبع. فالأخند عنده وإن ذكر هذا البحث في مبحث المجاز، إلا أن مطلق الاستعمال عند الأخند لا يحتاج إلى إذن، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى استذواق. هذا سوف نستفيد منه في شرح مراد الأخند في جوابه عن الإشكال في المعنى الحرفي. التفت جيدا، الذين شرحوا كلام الأخند على أساس شرط الواضع لم يلتفتوا إلى مبنى الأخند. ما معنى شرط الواضع؟ يعني ما أذن به، ما أذن به الواضح. والأخوند يقول الاستعمال ليس بالإذن وإنما هو بالاستحسان الطبع. فكيف تشرحون كلام الأخوند بما لا يرضى به الأخوند؟ الأخوند أنكر على علماء البلاغة أننا نحتاج في تصحيح الاستعمال إلى إذن الواضح وإلى توفير شرط الواضح، فكيف تشرحون جواب الأخوند هنا على أساس أنه شرط من شروط الواضح؟ هذا شرح لكلام صاحبه لا يرضى به. فإذا ما شرحوا به كلام الأخوند لا يتناسب مع مباني الأخوند، وإنما الصحيح في شرح كلام الأخوند يتضح من خلال ما يلي. أولا، عند الأخوند الوضع مهما كان الواضع لا يهمنا، ولذا الأخوند في الكفاية كما تلاحظون لم يبحث من هو الواضع، هذا لا يؤخر ولا يقدم، الوضع هو المهم مهما كان الواضع. الوضع جاء نتيجة لحاجة بشرية في التفهيم والتفهم. فإذن الوضع نبع من أي شيء؟ من حاجة، لأنه جاء اعتباطا، سواء كان الواضع هو الله، لاحظ أن هؤلاء يحتاجون إلى تفهيم وتفهم وضع لنا لغة، أو كان الواضع هو البشر، هم البشر أنفسهم، فنتيجة للحاجة التي لاحظوها وضعوا لأنفسهم لغة. فإذن الوضع جاء نتيجة لأي شيء؟ لحاجة في التفهيم والتفهم. النقطة الثانية، أنه على أساس هذه الحاجة تتعدد الأدوات أو تتحد. ضرورة أن العاقل لا يأتي بشيء أوسع من حاجته للزوم اللغوية، ولا أضيق من حاجته للزوم الإخلال، فلا بد أن يتكون الآلة بمقدار ماذا؟ الحاجة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أنه في مقام الاستعمالات التي أخذت منها الحاجة نجد أن الناس طارة يريدون أن يفهموا مفهوم الابتداء إذا قصد أن يكون آلة، وأخرى يريدون أن يفهموا مفهوم الابتداء إذا قصد مستقلا وفي نفسه. تنوعت الحاجات في مقام الاستعمال، لكن قصد الآلية وقصد الاستقلالية لا يمكن أخذه في الوضع، للإشكالات الثلاثة المتقدمة، ولأن القصد إنما يكون في أي مرحلة؟ في مرحلة الاستعمال، وما يأتي في طور الاستعمال المتأخر عن الوضع لا يؤخذ في الوضع المتقدم عن الاستعمال. واضح الفكرة؟ فلأجل ذلك الشارع في مقام الواضع، الواضع في مقام الوضع لاحظ ذات المعنى، فاتحد الموضوع له. لكن العلقة الوضعية التي هي نحو اختصاص اللفظ بالمعنى كما تقدم في تعريف الأخند، كانت قائمة بين اللفظ والمعنى الذي يكون آلة للغير في من، وبين اللفظ والمعنى الذي يكون مستقلا في لفظة الابتداء، من دون أن يؤخذ ذلك على أنه شرط، لأن ذلك لا يتناسب مع مبنى الأخند. فالمعنى الموضوع له واحد، إلا أن العلقة الوضعية والارتباط الخاص بين اللفظ والمعنى قائمة بين ذات اللفظ والمعنى الذي يكون آلة للغير، بين ذات اللفظ والمعنى الذي يكون مستقلا. وحينئذ لا يرد إشكال الترادف. ليش لا يرد إشكال الترادف؟ لأن الترادف يتقوم بركنين لا بركن واحد، يتقوم بركنين. الركن الأول أن يتحدا في المعنى الموضوع له، هذا متوفر، لفظة من ولفظة الابتداء بحسب الفرض وضعا لمعنى واحد، هذا الركن الأول متوفر. الركن الثاني أن يتحدا في العلقة الوضعية التي تنشأ من أي شيء؟ من الحاجة. ولذا قلنا الواضع في عملية الوضع لابد أن لا يزيد عن الحاجة ولا ينقص عن الحاجة. وعلى هذا الأساس عيب على التفتزاني، نظرية التفتزاني ماذا كانت في المعنى الحرفي؟ الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص. يقول هنا الحاجة إلى الخاص، وأنت وضعت إلى أي شيء؟ إلى العام. هذا لغو، لأن الوضع قلنا نتيجة لأي شيء؟ لحاجة في التفهيم والتفاهم. إذا كانت حاجات البشر على الخصوصية، لماذا تقع لشيء تضع لشيء عام؟ فإذا تنوعت حاجات البشر إلى التعبير عن الابتداء الذي يكون آلة للغير والتعبير عن الابتداء الذي يكون في نفسه مستقلاً، حينئذ العلقة الوضعية لم تحصل بين ذات اللفظ وذات المعنى، وإنما بين ذات اللفظ والمعنى الذي يكون آلة للغير. فلاختلال هذا الركن لم يصح استعمال لفظة من مكان الابتداء ولفظة الابتداء مكان لفظة من. هذا هو الصحيح في شرح كلام الماتن. تعال إلى العبارة، يقول وين صرنا في التطبيق؟ وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء، يعني المعنى الموضوع له. فكما لا يعتبر في معنى من، فكما لا يعتبر في معنى الابتداء لحاظ المعنى في نفسه ومستقلا، كذلك لا يعتبر في معناها معنى من لحاظه في غيرها وآلة. وكما لا يكون لحاظ الاستقلالية في الاسم موجبا لجزئيته، فليكن كذلك في من. إن قلت هذا كان الإشكال، هذا الإشكال إن قلت على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى. إذا لم يبقى بينهما فرق ماذا يلزم؟ ولزم كون مثل كلمة من ولفظة الابتداء ماذا؟ مترادفين. وعلامة الترادف ما هي؟ صح استعمال كل منهما في موضع آخر، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها لفظة الانتهاء وإلى. وهو باطل، وهو باطل أين موقعه في القياس الاستثنائي؟ المقدمة الثانية. لكنه لا يصح استعمال أحدهما موضع الآخر، وهو باطل بالضرورة كما هو واضح، إذا بطل التالي بطل المقدم. إذن لفظة من والابتداء لا يتحدان في موضع له. قلت شوف أصلا ما في كلمة شرط في عبارة الأخوند، مضافا إلى أنها لا تنسجم مع مبناه الآتي. قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع، موضوع له واحد، إلا أن العلقة الوضعية التي عرفها الأخوند بأنها عبارة عن نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، هذه العلقة الوضعية ليست قائمة بين ذات اللفظ وذات المعنى، لأنها نتيجة لحاجة. والواضع لاحظ أن الإنسان مرة يحتاج إلى أن يعبر عن الابتداء المستقل، ومرة بحاجة أن يعبر عن الابتداء النسبي بين طرفين. قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع، حيث إنه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك بل بما هو حال لغيره، كما مرت الإشارة إليه غير مرة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع، في الوضع الذي هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، لا في الإذن والشرط، لأن الوضع عند الأخوند ما معناه؟ هو عبر هنا، ألم يقل قبل قليل إنما هو في اختصاصه، فيقصد من الوضع هذا الذي تقدم تعريفه في أول الأمر الثاني الذي هو علق بين اللفظ والمعنى، نحو اختصاص اللفظ بالمعنى. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع أي في العلق بينهما يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر، وإن اتفقا في أي شيء؟ في الموضوع له، فيما وضع، فيما له الوضع أي فيما في الموضوع له. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى، كيفية إرادة المعنى على نحو الاستقلالية أو الآلية، هذا من 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 شؤون عالم من شؤون عالم الاستعمال، وعالم الاستعمال متأخر عن عالم الوضع. ما لا يتأتى إلا من شؤون عالم الاستعمال لا يمكن أخذه فيما هو في المرحلة المتقدمة. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصيات الموضوع له ومقوماته، لأن الوضع متقدم على مرحلة الاستعمال، فما ينشأ من طور الاستعمال لا يمكن، وهذا العبارة سوف تتكرر عند الأخوند، ما ينشأ من طور الاستعمال لا يمكن أن يؤخذ في المعنى الموضوع له. والحمد لله رب العالمين. أي هو وإن ذكرت في المعنى المجازي لكن عنده كل شيء يعتمد على الطبع وعلى الذوق لا على إذن الواضع وشرط الواضح.